أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 47 إن شاء الله تعالى من سلسلة حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. وذكر الحديث: نحن مع كلمة التوحيد وأنواع التوحيد، ومع توحيد الأسماء والصفات على وجه الخصوص. توحيد الأسماء والصفات المشار إليه في قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. الأسماء والصفات المشار إليه في قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، رد على المشبهة المجسمة الممثلة، وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. وهو كما قال ربنا عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد، فلا كفؤ له ولا ند له ولا نظير له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. هذا هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو منهج أهل السنة والجماعة قبل أن يسرق، وقبل أن يصبح تأويلا، وقبل أن يكون خلفا، وقبل أن يكون أشاعرة وما تريدية. إنما هو كما بين ربنا عز وجل في آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أغلب الكتاب، وأخر متشابهات، أي فيما يرتبط بالأسماء والصفات، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، هوى وضلال وجهل، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتعقبون هذه المتشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، وقد أوقعوا فتنة حول الأسماء والصفات يعني ربما لا نجد لها مثيلا في تاريخ الأمة، سيما وأنها ترتبط بقضية عقدية في أخص خصائص الحديث عن التوحيد. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يريدون تأويل هذه الأسماء وتأويل هذه الصفات، وأصبح التأويل منهجا. والأمة الآن تدافع عن هذا التأويل بكل ما أوتيت من قوة، وتتهم الآخرين ممن أثبتوا لله عز وجل الأسماء والصفات بأنهم مجسمة وبأنهم حشوية وبأنهم وهابية وتيمية وضلال وإلى غير ذلك من الاتهامات التي إذا جلسنا نسمع لهم. ما رأيت مجالا للكذب كهذا الذي فعلوه في مثل هذا المعتقد، والتفرقة ما بين السلف الصالح والأشاعرة والماتريدين. يعني ما كنت أظن أن أناسا ينتسبون للعلم يروجون الكذب على هذا النحو. هم يتكلمون عن علماء ماتوا وأفضوا إلى ما قدموا، وقد عرفوا بالسبق والفضل وأنهم لهم قدم صدق، وأنهم نالوا من الألقاب مثل لقب شيخ الإسلام. يعني يأتي إنسان مثلا رويبضة وينتقد ابن تيمية، يا أخي اعرفوا للناس قدرهم. نحن لا نرى أن ابن تيمية يعني ذاك المعصوم، ولكن يعني نفرق بين تلميذ ينتقد أستاذا، وأن نعرف لهؤلاء الهامات والقامات قدرهم. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. مرد حقيقة الأمر في هذه القضية ليس إلا لله عز وجل، لا يعلم الله إلا الله. حدثنا عن أسماء وعن صفات فأخبر بها فعرفناها، لكنه لم يحدثنا عن كنهها ولا عن كيفيتها ولا عن حقيقتها. ومن ثم أصبح مردها لله وحده، وما يعلم تأويله إلا الله. حتى لو مخلوق من المخلوقات ما أعلمنا الله به، والله لا نعرف عنه شيئا. الروح من مخلوقات الله عز وجل، لكن حين كتم الله عز وجل علمها عنا ما عدنا نعرف عنها شيئا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. الروح هذه مخلوقة، يعني نحن لا نتكلم الآن عن خالق، لا نحيط بشيء من علمه ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا، مخلوق اسمه الروح. لأن الله عز وجل أراد له هذه الصفة. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. أنا فيما أعلم العلم الدنيوي، الطب والتقنية العلمية هذه عرفت كل شيء عن جسم الإنسان. لو أراد الطب والعلم أن يعد الأنسجة والخلايا والعروق وكرات الدم البيضة والحمراء في دم الإنسان لفعل. قل لي أو اسأله ماذا تعرف عن الروح؟ لا شيء، لا شيء. لماذا؟ استأثر الله بعلمه فيها. فكذلك فيما يرتبط بذات الله عز وجل أو بأسمائه وصفاته. الجنة أيضا مخلوقة، يقينا مخلوقة، وأعدت وزينت والأمر مفروغ منه. فالجنة أعدت للمتقين كما أن النار أعدت للكافرين. وحديث في القرآن الكريم عن الجنة موسع، يكلمك عن الجنة وعن أنهارها وعن خيامها وقصورها وأشجارها وثمارها وحورها ودورها وأشياء كثيرة من جنس اللباس والفراش والرياش. لكن كل هذا الذي ذكر أتستطيع أن تقيسه على ما تعلمه من أمور الدنيا؟ القرآن يتكلم عن نعيم الجنة مثلا قل فيهما فاكهة ونخل ورمان، نفس الفاكهة بتاعتنا، نفس النخل، نفس الرمان. طب فيها سرر مرفوعة، هي نفس السرر، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، كل ذلك هو هو؟ أبدا. يأتيك الكلام عن ربنا عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا رب أنت سميته في القرآن، كل النعيم هذا مذكور في القرآن، نعم، لكن يبقى الأمر كما قال الله: وأتوا به متشابها، وأتوا به متشابها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ذكر من نعيم الجنة إنما هي أسماء، في اشتراك في الاسم، تفاحة تفاح، ماء لبن عسل خمر سرير شجر، كل النعيم المذكور هو هو، لكن لا الشجرة هي الشجرة، ولا السرير هو السرير، ولا حتى الحور مهما تتخيلها هي تطلع الحورية، ولا الماء ولا اللبن ولا الخمر ولا العسل. وانت وماشي كده وتعد في نعيم الجنة ولا شيء. وما خطر على قلب بشر، لأنه حتى الغاية فيها ما لا عين رأت وما لا ولا أذن سمعت، يمكن، لكن وما خطر على قلب بشر، خلاص خرج الأمر عن نطاق المتخيل والمعقول والإدراك. والجنة دنيا مخلوقة، نعم مخلوقة، نستطيع أن نقول كل ما ذكر فيها من النعيم نحن نعرفه؟ لا، نعرفه أسماء. سبحان الله، هذا في المخلوق. وقد ضربت لك مثالين: بنعيم الجنة وبالروح، كلاهما مخلوق، ومع ذلك لا نحيط علما لا بهذه ولا بتلك. فإذا حدثنا الله عز وجل عن نفسه، عن ذاته، عن أسمائه، عن صفاته، فنسلم بما وصل إلينا. أما كنهه، حقيقته، مراده، لا يعلمه إلا الله. ولذلك وما يعلم تأويله إلا الله. إيه مطلوب منك؟ والراسخون في العلم، عشان تكون واحدا منهم إن شاء الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا. التسليم، الإثبات مع التفويض. الغريب أنه المؤولة يرون الإثبات تجسيما، لا، الإثبات شيء والتجسيم شيء آخر خالص مختلف تماما. ما هو كل من أثبت جسم ولا مثل ولا شبه، إنما إثبات الصفة. وحتى المعنى، نعم المعنى نعرفه، وإلا فإن ربنا يخاطبنا بكلام لا نعرفه. وقد قال عن القرآن بأنه نزل بلسان عربي مبين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولذلك نحن نفسر القرآن. وإذا قال لنا ربنا عن نفسه سميع بصير، علمنا أنه أراد السمع وأراد البصر، فيما نعلم ما معنى السمع وما معنى البصر. لكن ما كنه السمع؟ كيف هو؟ ما كنه البصر؟ كيف هو؟ هذا الذي لا تعرفه، الكنه، الحقيقة، ولا تقيسه على المخلوق. لأنك أنت بترى بعينيك وبتسمع بأذنيك. وإذا ثبت لله عز وجل عينان، ف فلم يثبت لله أذنان، لكن ثبت أنه يرى وثبت أنه يسمع. ويسمع بغير أذنين، ويمكن أن تقول ويرى بغير عينين، لكن ثبتت العين لله عز وجل فأثبتناها، والرؤية فأثبتناها، والسمع فأثبتناها. ولذلك كان كلامنا في المحاضرة السابقة عن إثبات الصفات الذاتية لله عز وجل، وأخذنا عليها أمثلة: الوجه واليد والعين. وعند الكلام عن الوجه والعين، عند الكلام عن اليد والعين مسألة الإفراد والتثنية والجمع وبيناها، ثم الكلام عن السمع بما ورد من معاني، فالسمع يكون بمعنى الصفة الثابتة لله عز وجل، والسمع يكون بمعنى الإجابة وبمعنى إدراك المسموع. ومع السمع ممكن يكون في معنى آخر من جنس النصر والتأييد، إنني معكما أسمع وأرى، أو يراد به التهديد، في مثل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وأن الرؤية صفة ثابتة لله عز وجل على الحقيقة، وأنها تكون بمعنى البصر، وهو إدراك المرئيات والمبصرات، وهو قوله تعالى وهو السميع البصير، وتكون بمعنى العلم، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وتكون يكون مع معنى الإدراك معنى آخر مثل النصر والتأييد، إنني معكما أسمع وأرى، أو التهديد ألم يعلم بأن الله يرى. ما أريد بها هنا إدراك الأشياء، يعني اللي هو المعنى الخاص بالبصر، إدراك المرئيات والمبصرات، إنما أريد به التهديد ألم يعلم بأن الله يرى. ثم تحدثنا عن الكلام، وأنه صفة ثابتة لله عز وجل، وأنه صفة مدح لا ذم، وأن الله عز وجل لما أراد أن يذم عبادة اليهود للعجل قال ألم يروا أنه لا يكلمهم، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. فمن صفات النقص لهذا العجل أنه لا يتكلم، يأتي المعطلة يقول الله لا يتكلم، الجهمية الله لا يتكلم، الأشاعرة والماتريدية كلام نفسي، وفي الأخير يعني برضو لا يتكلم. لماذا؟ ده الإنسان اللي هو يعني مبتلى في حياته بأنه أبكم لا يتكلم، كم يرى هذا نقصا في حياتي. تعال للأبكم خليه يكتب يقول لك نفسي أتكلم حتى أقرأ كتاب الله، إن كان من أهل الدين. والتاني يقول نفسي أتكلم عشان أقول بابا ولا ماما، أبي أمي، كله هذا الأبكم، هذا الأصم، هذا الأعمى، كل واحد فيهم يعني لو استطاع أن يسترد ما نقص منه بما يملك من حطام الدنيا لفعل. أنت تأتي على الله عز وجل تقول لا يسمع، لا يبصر، لا يتكلم، ما هذا؟ أي دين هذا؟ هذا هو الذي يدافع عنه الآن. هؤلاء هم الأشاعرة والماتريدية في مذهب الأشاعرة والماتريدية على أنهم أهل السنة وجماعة، مؤتمر جروزني، ما يطلع أهل السنة والجماعة ناس ينسبون إلى الله عدم السمع وعدم البصر وعدم الكلام، ما لا، نحن نثبت لله عز وجل صفة الكلام، وأنه كلام لا يشبه كلام المخلوقين، وأنه بصوت لا يشبه أصوات المخلوقين، وأنه بمشيئة في الوقت الذي يريد. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، والدليل على أنه بصوت وناديناه من جانب الطور الأيمن، ناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وأنه حروف، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ومقول القول حروف، وتكلمنا على أن الله عز وجل من صفاته الذاتية القدم، ذكرت باسم القدم والرجل والساق في الآيات وفي الأحاديث. ففي الآيات يوم يكشف عن ساق، وقلنا كلام ابن عباس يوم شدة وكرب يتكلم عن يوم القيامة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. خلاص آية وحديث، لكن كيف ساق الله؟ لا أدري. عند الكيف لا تسأل، وجاءت بلفظ القدم والرجل في الحديث الذي فيه لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة جل وعلا فيها رجله، وفي الرواية الأخرى يضع عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. يأتي المؤولة ويقولون رجله طائفة من الرجال، الرجال يعني رجله بيت رجالة ولا رجلة، والمعنى الثاني قدمه يعني المقدمين إلى النار، فرعون ومن معه يقدم قومه يوم القيامة. شوف التأويلات الغريبة العجيبة التي لا تحتملها اللغة ولا تتقبلها الأفهام ولا نستسيغها بحال، لكن هو الجهل أو التعصب للمذهب وللمنهج. بينا هذا بفضل الله عز وجل، وكلامنا الليلة عن إثبات الصفات الفعلية، في صفات فعلية لله عز وجل المعطلة نفتها تماما تماما، يعني على أن الأصل عندهم توحيد الذات دون ما أسماء ولا صفات ولا أفعال، وعلى أنه لو أثبتنا هذه الصفات يتعدد القدماء، وتعدد القدماء تعدد الشركاء. ثم هي لما تثبتها لله وتثبتها للمخلوق هذا كفر عندهم وشرك. قول الله يحب أنت تحب، الله يبغض أنت تبغض، الله يجيء وأنت تجيء، أو الله يأتي وأنت تأتي، الله ينزل وأنت تنزل، الله يستوي وأنت تستوي، الله يعجب وأنت تعجب، الله يغضب وأنت تغضب. ثبت هذا قرآن وسنة ثابت لله عز وجل، وعندنا اللفظ مشترك، في اشتراك في اللفظ. عندما تقول هو يستوي وأنا أستوي، هو يعجب وأنا أعجب، ويضحك وأنا أضحك، لكن لا يلزم من اشتراك اللفظ أن يكون هناك اشتراك في المعنى أو اشتراك في الكيف، لأنك تتحدث عن الله عز وجل بما يليق به، وتتحدث عن المخلوق بما يليق به. وحتى هذه الصفات بالنسبة للمخلوقين مختلفة، مختلفة في عالم المخلوقين. مثل لو قلنا مثلا في صفة العين تقول في كلمة العين اهو ده صفة اهي، عين الماء تطلع بئر، واشتريت عينا ذهبا او فضة، وأخرجت الزكاة عينية قمح أو شعير، وفي المكان عين جسوس، وأبصرت بعيني الجارحة، ورأيت فلانا عينه كل على بعضه شحما ولحما. هذه لفظة واحدة، وحتى تذكر اسم مكان عين جالوت، وبالسؤال ما وجه الشبه فيما ذكر؟ ولا شيء في وجه شبه ما بين عين جالوت وعين الماء، لا. ما بين عين الإنسان والإنسان عينه، لا. ما بين العين يعني الجاسوس والزكاة العينية أو العين من ذهب أو فضة، لا. وانت وماشي لغاية لما تخلص معاني كلمة العين في لغة العرب، لكن اللفظة واحدة واختلفت في عالم المخلوقين. لماذا إذا اشترك اللفظ بين الخالق والمخلوق لا ينقدح في الذهن إلا ما نعرفه وما نراه؟ والله عز وجل لم تره، فلن تدرك صفاته، ولن تعرف كنهها، ولن تدرك حقيقتها، ولا يجوز أن يكذب علينا من الذي يقول فلان قال الله استوى كاستواء هذا، واستوى بمعنى جلس. ما قلنا هذا؟ الله ينزل من سمائه كنزول هذا، وروح نازل على درج المنبر أو درج سلم، هذا ما يجوز. هذا هو التشبيه أو التمثيل أو التجسيم، لا نعرفه. لكن الله عز وجل لما يثبت لنفسه الاستواء أثبتنا. والعجيب أنه ليس مذكورا في آية ولا ثلاثة ولا خمس، سبع آيات، سبع آيات في القرآن الكريم فيها لفظ الاستواء، ستة منها بصيغة ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، والسابعة الرحمن على العرش استوى. يعني الستة الأولى حديث عن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يعقب عليها بقول ثم استوى على العرش. السابعة اللي جاءت بصيغة مستقلة في سورة طه، الرحمن على العرش استوى، في صدر السورة في أوائلها. إذا أثبت الله عز وجل لنفسه استواء، لماذا أنفيه أنا؟ لماذا أنفيه؟ وبأي حجة وبأي علم؟ أو لماذا أتأوله؟ وقد نعى الله عز وجل على أقوام فعلوا هذا، فقال عنهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما أعلم تأويله إلا الله، والله والله لا نعلم تأويل الاستواء أو كيفه على الحقيقة أبدا، ولا يعلم ذلك إلا الله. إذا كان العرش نفسه، العرش نفسه مخلوق نحن لا نعلمه ولا نتخيل العرش، غير أن الله عز وجل وصف هذا العرش بأنه عظيم وبأنه مجيد، وصف العرش بهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا من صفات العرش أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، والكرسي مع السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة ملقاة في فلاة. حلقة دبلة معك، دبلة أو خاتم، لا تزيد عن هذه الإشارة وهذا الشكل. حلقة في فلاة، صحراء واسعة مترامية الأطراف، هو طويلة، السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، والكرسي كالمرقاة بين يدي العرش. يا الله! ثم إن السماوات السبع والأراضين السبع مع الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة. أما العرش فلا يقدر قدره إلا الله، هو مخلوق، لكن من الذي يعلم قدره؟ الله. لذلك وصف العرش بأنه مجيد عرش. سبحان الله، في أحاديث ذكرت في العرش عجيبة، في أحاديث يوم القيامة وما بين النفختين تقع أحداث فيها موت الملائكة، من تبقى من الملائكة ممن استثناهم الله عز وجل. قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، منهم ملائكة، والملائكة الكبار، كبار الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت أكبر الملائكة. وربنا سبحانه وتعالى يستدعي ملك الموت كما جاء في تفسير الآيات في مثل قوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ قل: من بقي يا ملك الموت؟ هو أعلم. قل: يا رب، بقي جبريل وإسرافيل، وبقي حملة عرشك، بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة عرشك، وبقيت أنا. الله عز وجل يقول لملك الموت: ليمت جبريل وميكائيل. فجاء في الحديث: فينطق العرش، عرش ينطق، يقول: يا رب، أيموت جبريل وميكائيل؟ جبريل ومعه ميكائيل أعظم الملائكة. فيقول الله للعرش: أنصت، فينصت. كيف ينطق هذا العرش؟ كيف تتخيل أنت هذا؟ أنت لا تتكلم عن مخلوق وأنت لا تتخيل. فيموت جبريل وميكائيل،